بودكاست إذاعة طهران.
السلام عليكم أحبتي المستمعين، في هذه الحلقة سنروي لكم حكاية بعض الحوارات التي جرت في كربلاء بين بعض الشخصيات، وأنا محدثكم سيد عدنان الإشكوري. لو أصغيت جيدا فإنك ستسمع صوت قدوم الشهر الحرام، ستسمع أجراس الركب الحسيني بعد مضي قرون، وستجلس مرة أخرى لتسمع حكاية رحلة الحسين عليه السلام الغريبة إلى ربه مخضبا بدمه. هذه أرض كربلاء، وهذا دم الحسين الذي لا يزال يغلي بعد قرون. ترقب سماع طبول الحداد في المحرم يخطف القلوب. هذه خلايا وجودي قد ارتبطت بلحظات الحزن والأسى التي تشهدها كربلاء. هذه هي الحلقة الخامسة من بودكاست كربلاء برواية أخرى أحبتي المستمعين، لننظر إلى كربلاء من منظور جديد. في هذه الحلقة سنروي لكم قصة بعض الحوارات التي جرت في كربلاء، نعم رواية الحوارات، لنستمع. الحوار الأول: لم يأتي عمرو بن قيس المشرقي لوحده، بل جلس ابن عمه بجانبه، وكانا يجلسان بأدب مبتسمين ويشعران بالسعادة، لأن يد القدر أوصلتهما إلى حيث ابن بنت النبي. أدى عمرو التحية وسمع ردها، فقال: يا أبا عبد الله، هذا الذي أرى خضاب أو شعرك؟ فقال عليه السلام: خضاب، والشيب إلينا بني هاشم يعجل. ثم قال الحسين عليه السلام لهما: أجئتما لنصرتي؟ توقف الزمن عن الحركة، وضاقت الأرض برحبها، وحبست الأنفاس، بقي كل شيء في توقف طويل. نظر عمرو وابن عمه إلى بعضهما البعض، وهما لا يزالان في حيرة من سؤال الإمام. وإذا بأصوات الأطفال وهم يلعبون مع بعضهم البعض قد خرقت الصمت الذي ساد المجلس. فقال عمرو: تعلم يا سيدي إني رجل كبير السن، كثير الدين وكثير العيال. وأضاف: يا مولاي، كما تعرف فإن المآل مجهول، وأنت بنفسك تعلم يا سيدي أن مصيرك غير معروف. عندما كان عمرو يتحدث ويحاول أن يبرر ويجد طريقة للتهرب من صحبة الإمام ونصرته، رأى عيني الإمام وتجاعيد جبهته وشفتيه الذاكرتين. كان عمرو فاقدا لحيلة أخرى، كل عبارة منه تزيد في يأس الإمام من أمل لحاقه بركبه. فقال له: يا مولاي، إن في يدي بضائع للناس، ولا أدري ما يكون، وأكره أن أضيع أمانتي. بدت آثار الحزن على وجه الإمام، وكان ابن عمي عمرو يردد مقالته أيضا. عندها قال الإمام الحسين عليه السلام لهما: انطلقا، انطلقا، فلا تسمعا لي واعية ولا تريا لي سوادا. نهض الإمام من مكانه، فنهض عمرو وابن عمه، ثم قال لهما: من سمع واعيتنا أو رأى سوادنا فلم يجبنا ولم يغثنا، كان حقا على الله عز وجل أن يكبه على منخريه في النار. ندم عمرو وأصبح حائرا، لأن الأمور سارت له بطريقة لم يتوقعها. وخرج ابن عمه من خيمة الإمام، وبقي عمرو فيها مع الإمام. فقال عمرو: يا سيدي، دعني أبايعك، دعني آتي معك، دعني أقاتل معك. ثم سكت قليلا وقال: لكني سأبقى أقاتل معك إن جعلتني في حل من الانصراف، إذا لم أجد مقاتلا قاتلت عنك ما كان لك نافعا وعنك دافعا. قال له الإمام الحسين عليه السلام مبتسما: فأنت في حل. فأقام مع الإمام. الحوار الثاني. كان الليل قد أسدل ستاره، وكانت الخيمة قد أحاطها سواد خيام معسكر عمر بن سعد من جانب، ومن جانب آخر خيام الحسين وأهل بيته وأصحابه. رفع الإمام ستار الخيمة التي نصبت في وسط الميدان، فدخلها وتبعه أخوه أبو الفضل العباس وابنه علي الأكبر. وجاء عمر بن سعد وابنه وغلامه، فدخلوا الخيمة وجلسوا متقابلين. كانت أصوات صهيل الخيل ونشنشة الدروع وحد السيوف تكسر صمت المجلس. عندها قال الإمام الحسين عليه السلام مخاطبا عمر بن سعد: ويحك، أما تتقي الله الذي إليه معادك؟ مرت أمام عيني عمر بن سعد تلك المشاهد التي عاشها في أيام صباه مع الحسين عليه السلام. ثم قال له الإمام: أتقاتلني وأنا ابن من علمت؟ ومرة أخرى ساد الخيمة صمت حذر، تشخصت العيون نحو أبي عبد الله عليه السلام. فوالله كانت كلمات الإمام استهدفت ضمير عمر بن سعد: أتقاتلني وأنا ابن من علمت؟ أتقاتلني وأنا ابن من علمت؟ ذر هؤلاء القوم وكن معي، فإنه أقرب لك من الله. وتحرك عمر بن سعد من مكانه قليلا، ما كان يعلم كيف يرد على الإمام ومن أين يبدأ. وأخيرا وبعد أن كشف خجله للجالسين، لأنه كان يبحث عن أعذار، قال بتلكؤ واضح: أخاف أن تهدم داري. قال له الحسين عليه السلام مطمئنا إياه: أنا أبنيها لك. دون أي تأن منه قال عمر: أخاف أن تؤخذ ضيعتي. فقال الإمام عليه السلام بكل هدوء: أنا أخلف عليك خيرا منها من مالي بالحجاز. ضرب عمر بيده على رجله وكأنه يبحث عن عذر آخر يتذرع به، قال: لي عيال أخاف عليهم. لم يكمل عمر كلامه وإذا بالإمام يقاطعه قائلا: أنا أضمن سلامتهم. ثم سكت فلم يجبه عن ذلك. نهض الإمام من مكانه، فقام معه كل من كان حاضرا في المجلس، وقال لعمر بن سعد: ما لك يا عمر؟ ذبحك الله على فراشك سريعا عاجلا، ولا غفر لك يوم حشرك ونشرك. فوالله إني لأرجو ألا تأكل من بر العراق إلا يسيرا. استشاط عمر بن سعد غضبا، أما الحسين فقد أعرض عنه وخرج من الخيمة، وتبعه العباس وعلي الأكبر. كان عمر بن سعد ما يزال في الخيمة وهو يتصبب عرقا ويرتجف صوته، فرفع صوته ليسمعه الإمام: يا أبا عبد الله، إن في الشعير عوضا عن البر. ركب الإمام فرسه وتوجه إلى خيامه. الحوار الثالث: رفع الحسين عن أصحابه بيعته، فقام إليه العباس فقال: ولما نفعل ذلك؟ لنبقى بعدك؟ لا أرانا الله ذلك أبدا. ابتسم الإمام وتوجه إلى محمد بن بشير وقال له: إن ابنك عمرا قد أسر في ثغر الري. فقال: عند الله أحتسبه ونفسي، وما كنت أحب أن يؤسر وأن أبقى بعده. فسمع الحسين عليه السلام مقالته فقال له: رحمك الله، أنت في حل من بيعتي، فاذهب واعمل في فكاك ابنك. فقال له: أكلتني السباع حيا إن أنا فارقتك يا أبا عبد الله. ثم توجه الإمام إلى أولاد مسلم بن عقيل يريد أن يرفع عنهم بيعته بعد أن تحملوا المصيبة التي نزلت بهم في شهادة أبيهم مسلم، إلا أن أولاد مسلم بن عقيل رفضوا أن يتركوا إمامهم، بل أعلنوا وقوفهم إلى جانب الحسين بكل ما لهم من أموال وأولاد. انتهت فريضة العشاء وكان المصلون ما زالوا في مصلاهم. مسح زهير بن القين بيده على محاسنه وقال: يا مولاي، والله لوددت أني قتلت ثم نشرت ثم قتلت حتى أقتل كذا 1000 قتلة، وأن الله يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن أنفس هؤلاء الفتية من أهل بيتك. لما انتهى زهير من كلامه بدأ مسلم بن عوسجة وقال: لو لم يكن لي سلاح أقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة ولم أفارقك أو أموت معك. كان 9 من المحرم، هدوء يسود المكان. رفع الإمام رأسه عاليا وألقى بنظره إلى جميع أصحابه الذين لم يكونوا سوى أكثر من 70 مقاتلا تعاضدوا وتعاهدوا على نصرة الحسين عليه السلام. فأخبرهم الإمام عليه السلام أنهم مقتولون غدا. كان لكلام الإمام على الأصحاب وقع كوقع الماء البارد على النار، حيث اطمأنت نفوس الأصحاب واستقر بالهم وأصبحوا كريشة تحملها الرياح، إذ ارتسمت البهجة على محياهم شاكرين الله على هذا التوفيق. الحوار الرابع: ربط الحر فرسه بعمود الخيمة وتوجه إلى ابن سعد سائلا إياه: أمقاتل أنت هذا الرجل؟ أما عمر بن سعد الذي كان يراقب الميدان قال: إي والله، قتالا أيسره أن تسقط الرؤوس وتطيح الأيدي. عندها شعر الحر أن يديه ترتجفان وقد اصفر لونه، فأعرض ورجع إلى الوراء قليلا، وإذا بأحدهم يمر على الحر ويراه في تلك الحال من الاضطراب. سأله: والله ما رأيت منك موقفا قط مثل هذا، ولو قيل لي من أشجع أهل الكوفة ما عدوتك، فما هذا الذي أرى منك؟ فقال له الحر: إني والله أخير نفسي بين الجنة والنار، فوالله لا أختار على الجنة شيئا ولو قطعت وحرقت. زال الخوف والقلق من الحر وقوي صوته، فقد اختار طريقه. تقدم الحر وتوجه إلى فرسه وفتح لجامه وابتعد شيئا فشيئا عن معسكر بن سعد. وضع يديه على رأسه وتقدم نحو خيمة الإمام مغمض العينين رافعا صوته ليسمعه الإمام مناديا إياه: يا مولاي يا ابن رسول الله، أنا صاحبك الذي حبستك عن الرجوع وسايرتك في الطريق وجعجعت بك في هذا المكان. عندها خرج الإمام من الفسطاط ليرى صاحب الصوت: يا ابن رسول الله، ما ظننت أن القوم يردون عليك ما عرضته عليهم ولا يبلغون منك هذه المنزلة، والله لو علمت أنهم ينتهون بك إلى ما أرى ما ركبت منك الذي ركبت، وإني تائب إلى الله تعالى مما صنعت، فهل ترى لي من ذلك توبة؟ فتح الحر عينيه ولم ير من الأصحاب الذين أحاطوا به سوى الإمام الحسين الذي ابتسم له واستقبله بكل حفاوة وقال له: نعم، يتوب الله عليك. الحوار الخامس. نادى عمر بن سعد عمرو بن الحجاج:
خذ 500 جندي واذهب إلى شريعة الفرات.
لم يفهم عمرو ما قاله عمر بن سعد، فنظر إلى عمر بن سعد مستفهما، وإذا به يكرر أمره:
خذ جنودك إلى جانب الشريعة وأغلق طريق الوصول إلى الماء أمام الحسين وأنصاره.
فرح عمرو بن الحجاج لأنه تحمل مسؤولية مهمة وأصبح قائدا لجزء مهم من المعسكر. كان السابع من المحرم، وبعد خروجه من الخيمة فتح عمر بن سعد رسالة ابن زياد مرة أخرى، وقد جاء فيها أن حل بين الحسين وأصحابه وبين الماء فلا يذوقوا منه قطرة. كان صراخ عمرو بن الحجاج وصهيل الخيل وأنفاسها وحوافرها تسمع من خارج الخيمة. اقترب عمرو بن الحجاج من شريعة الفرات فبوأ جنوده على ضفافها وخلف النخيل، وكلف عددا آخر من جنوده ليقفوا صفا واحدا في المقدمة. بعد أن هدأ ضجيج الجنود توجه أحدهم إلى خيمة الإمام وصاح:
يا حسين يا حسين، أما تنظر إلى الماء كأنه كبد السماء؟
استدار أصحاب الإمام ليروا من أين يأتي الصوت. كان عبد الله بن الحسين الأزدي قادما من جانب الشريعة، وإذا به يقول:
والله لا تذوق منه قطرة حتى تموت عطشا.
لقد رأى كثير من الناس كيف أن الإمام ينظر إلى الشريعة واقفة، ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم اقتله عطشا ولا تغفر له أبدا. الحوار السادس. جلس الإمام على الأرض: يا مسلم تقبل الله منك. ابتسم مسلم بن عوسج بلطف، ووصل حبيب بن مظاهر هو الآخر وجلس عنده، وأخذ بيد مسلم بن عوسج الدامية، وقرأ الإمام: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. رفع الإمام بصره عن درع مسلم الملطخ بالدماء، فرأى الميدان مليئا بجثث الشهداء، والبعض ينتظر دوره بفارغ الصبر، وكان مسلم ينظر إلى الإمام. قال له حبيب:
عز علي مصرعك يا مسلم،
أبشر بالجنة. لولا أني أعلم أني في أثرك لاحق بك من ساعتي هذه لأحببت أن توصيني بكل ما أهمك حتى أحفظك في كل ذلك بما أنت أهل له في القرابة والدين. قبض مسلم على يد حبيب وضغط عليها بما تبقى فيه من رمق وقال له: بل أنا أوصيك بهذا رحمك الله. وأهوى بيده إلى الحسين وقال له:
بل أنا أوصيك بهذا رحمك الله أن تموت دونه.
وأهوى مسلم بيده إلى الحسين. انحنى حبيب وقبل وجه صاحبه مسلم وقال: أفعل ورب الكعبة. فما كان أسرع أن مات بين أيديهم. الحوار السابع. كان الإمام يقف في مقدمة الخيام وكان ضجيج الأعداء عالية. إنه علي الأكبر يتحرك صوب الميدان. اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك محمد. لم يبقى أحد في الخيام. كان الرجال والنساء يرون باندهاش مشهد ركوب علي الأكبر فرسه وتوجهه إلى الميدان. وفي هذه المرة يبث الحسين عليه السلام شكواه إلى الله تعالى: كنا إذا اشتقنا إلى وجه رسولك نظرنا إلى وجهه. أمر الإمام بعودة النساء إلى الخيام، وساد الغبار في الميدان، فلم ير منه إلا فرسان العدو الذين يسقطون واحدا تلو الآخر. كان الإمام يواصل النظر إلى ما يجري في الميدان. بعد قليل ابتعد علي الأكبر عن الميدان وعاد إلى الخيام. يبدو أن جيش الأعداء واجه هيبة علي الأكبر وما كان لأحد أن يتجرأ للبروز أمامه. وشعر الإمام الحسين بالعطش الشديد الذي كان يسيطر على علي الأكبر، فقبل الإمام رأس علي الأكبر والدمع يسيل من عينيه: بني علي اصبر قليلا، سيسقيك جدك المصطفى بكأسه الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبدا. عاد علي الأكبر إلى الميدان مرة أخرى، وكان المشهد يحكي سقوط فرسان عمر بن سعد واحدا تلو الآخر، والإمام يرقب بنظراته ما يحدث في الميدان. وإذا به يهدأ. أجل، إنه علي الأكبر تعلق بالجواد وهو يجول به بين الجيش. إنه صوت علي الأكبر يملأ الميدان مستغيثا بأبيه الحسين مناديا: أبا عليك مني السلام، يا أبتاه أدركني. سمع صوته الحسين، أقبل إليه، كشف عنه الأعداء، جلس عنده، وكأن الزمان قد توقف عن التقدم. بني، لعن الله قوما قتلوك، ما أجرأهم على الرحمن وعلى انتهاك حرمة رسول الله. بني بني علي، على الدنيا بعدك العفا.
إيران راديو دوت آي آر الإلكتروني.